الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي رحماء بينهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سنناقش في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ما مدلول تلك الآية من واقع حياة المسلمين ومعيشتهم، كذلك سنتحدث كيف يتم التوازن بين الشدة والغلظة وبين الرحمة واللين، وخاصة التي جمعت في صفات الصحابة وذكرهم في القرآن الكريم. وأخيرا سنناقش لماذا خصهم الله تعالى الصحابة ذكرهم في بقية الكتب السماوية في التوراة والإنجيل. مشاهدينا الكرام، هذا موضوع حلقتنا: الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. ولكن قبل أن نرحب بضيف حلقتنا، دعونا نستعرض تلك الآية ونستعرض أيضا بعض الصفات التي ذكرهم القرآن الكريم، ثم نعود فمع الآية.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
نرحب وإياكم مشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني، الضيف الدائم على هذا البرنامج. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك بارك فيك.
الله يحفظك دكتور حسن. يعني شاهدت هذه الآية، ما مناسبة هذه الآية بالنظر لأحداث السيرة النبوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. طبعا هذه الآية من الآيات التي أثنت على الصحابة الكرام الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأشارت إلى ورود ذكرهم في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. وهذه الآيات لها قصة، يعني ورد هذه الآية في خاتمة سورة الفتح. كانت هناك رؤية من النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيتوجه إلى مكة المكرمة وسيعتمر، ثم بعد هذا الرؤيا كان توجه إلى مكة.
نعم.
ثم كان هناك منع من قريش وصد عن الدخول إلى مكة، ثم كان هناك بيعة الرضوان، 1400 صحابي بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان تحت الشجرة، فنزلت عليهم السكينة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكان بعد بيعة الرضوان صلح الحديبية، طبعا كان شديدا على نفس المؤمنين.
نعم.
ثم اطمأنت قلوبهم إلى هذا الصلح، ثم ختمت هذه السورة ببيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: محمد رسول الله. أتت هذه الآية لتعلي مقام النبي عليه الصلاة والسلام وتعلي أنه رسول الله. ولو رجعنا إلى قصة الحديبية وجدنا أن لما بدأ سهيل بن عمر والنبي عليه الصلاة والسلام يكتبون بنود هذا الصلح فكتبوا هذا ما قاضى عليه رسول الله محمد رسول الله، فأبى سهيل أن يكتب رسول الله وقال: أمحو رسول الله، والله لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. فكتب محمد بن عبد الله ولم يكتب رسول الله. فأتت هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام واعتراف بهذا المقام الإلهي وهذه التزكية لمحمد عليه الصلاة والسلام بأنه محمد رسول الله، ثم أتت يعني صفات الصحابة بأنهم والذين معه، هذه المعية طبعا معية فيها معاني المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييد، بأنهم معه أشداء الكفار رحماء بينهم، وختمت هذه الآية بذكر الثناء العاطر وصفات هؤلاء الذين اطمأنت قلوبهم بهذا الصلح وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. نعم. ورضوا ببنود ذلك الصلح.
جميل. نعم. طيب ننوه مشاهدين الكرام أن نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. طيب فضيلة الشيخ دكتور حسن، في ذكرت الآية أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني بداية كيف تفسر هذه الآية والجمع بينها الشدة والرحمة؟
طيب يعني لما ذكرت الآية صفات هؤلاء الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام بدأت بصفة الشدة على الكفار، طبعا الشدة ليست مذموما في يعني في أصلها، خاصة أن إذا وضعت الصفة في موقعها، يعني الرحمة جميلة في موضعها والشدة جميلة في موضعها. صحيح. فعندما تكون هذه العواطف، هذه الانفعالات، الغضب والفرح والشدة واللين، هذه كلها انفعالات بشرية إنسانية، متى تكون محمودة؟ عندما توضع هذه الصفات في محلها، وعندما توضع في غير محلها تكون مذمومة. الغضب عبادة، يمكن الإنسان يجعل الغضب هذا الانفعال،
غضب لله،
لله يكون. نعم. ما غضب عليه وسلم لنفسه قط.
نعم.
فهذا الغضب كان إنما يغضب لله عز وجل عندما تنتهك محارم الله عز وجل. بالتالي الغضب انفعال يكون عبادة إذا وضع في محله. هذه الشدة، هذا الانفعال عند الصحابة ليس كان، لم يكن هذا الانفعال نفسيا أو مزاجيا، وإنما كانت هذه الصفة، صفة الشدة، توجه إلى الكفار. ونحن عندنا كمسلمين الولاء والبراء، الحب في الله والبغض بالله في الله، من أوثق عرى الإيمان. فهؤلاء الصحابة يعني ذكر الله تعالى من صفاتهم أنهم كانوا أشداء، لكن هذه الصفة موجهة إلى الكفار، خاصة أن يعني نجد أن في صلح الحديبية بالذات ظهرت صفة شدة الصحابة على الكفار، وبرزت أكثر ذلك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما يعني أتى كيف سيكون هناك صلح، طيب ونحن خرجنا ملبين نريد العمرة وصددنا عن البيت الحرام، كيف نعود بلا عمرة، وكيف هذا الصلح الذي ظهر عند عمر أن هذا الصلح ليس لصالح، ليس في كفة المؤمنين، فغضب وقال كيف نرضى الدنية في ديننا. طيب فلما عرف، وكان طبعا أبو بكر الصديق كان أكثر حكمة وعلم، حتى أشار على عمر الخطاب لما سأله قال والله إنه لرسول الله، يا عمر إلزم غرزة، إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله. حتى يقول عمر لقد فعلت بعد هذه الكلمة التي قلتها من الطاعات والعبادات والصوم حتى أكفر عن هذا الموقف، مع أن هذا الموقف أنا ما لمه عليه، علم أن هذا حمية لدين الله عز وجل، غضب لله عز وجل، وأن شدته إنما هي على الكفار. فناسب أن هذه الصفة تذكر. جميل. أن كانت هذه الشدة موجودة لكن لم تكن لنفسه، وإنما كانت الشدة هذه على الكفار.
جميل. طب دكتور حسن، بعيدا عن الكفار والمسلمين، لو دخلنا الآن إلى حياة المسلمين فيما بينهم، تجد بعض المسلمين شديد في جميع جوانب حياته، بغض النظر هل هو تعامله مع الكفار أو مع المسلمين، تجد تعامله مع أفراد أسرته، تعامله مع عماله، تعامله مع مجتمعه، مع أقربائه، تجد صفة الشدة. يعني ماذا تقول في هذا الشخص، وخاصة بين المسلمين، ليس بين الأشداء على الكفار، أشداء بين المسلمين، تجد صفته أو كاريزما، صفاته الشخصية وسماته الشخصية شديد.
صحيح، مثل ما ذكرنا يعني هذه الانفعالات وهذه العواطف وهذه الصفات وهذه الأفعال التي جبل الإنسان عليها، يعني الإنسان مجبول أنه يفرح، أنه يحزن. نعم. أنه يرضى، أنه يغضب، هذه انفعالات. المؤمن يوظف هذه الانفعالات، يوظفها لدين الله عز وجل. هؤلاء الصحابة كانت بينهم شدة لكن على الكفار، وفيما بينهم صفة الرحمة، فكانوا يوظفون هذه الانفعالات، إنما يوظفونها لخدمة دين الله عز وجل. انظر لما قال رحماء بينهم، فاستخدم الظرف بين، يعني عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه الرحمة الموجودة في الجسد الواحد هو يجسد حال الصحابة، عندما يتداعى جسد جزء منه نجد أن كل الجسد يتداعى. هذا حال الصحابة. نحن الآن عندما نستعرض موقف الصحابة وصفات الصحابة لابد أن نعلم أننا لا نذكر هذه الصفات من أجل الترف الفكري ولا من باب السرد القصصي. نحن نريد أن نتخذ من هؤلاء قدوات. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت أنهار. فالله تعالى أمر والذين اتبعوهم بإحسان. فكيف نكون نحن في منزلة هؤلاء الصحابة أو نكون معهم أو نلتصق بصحبة الصحابة إلا من نتبعهم بإحسان؟ فالمقصود أن الله عز وجل عندما يذكر صفات هؤلاء الصحابة إنما علينا أن نقتدي بهم.
جميل.
واتباعنا لصفاتهم ولأفعالهم ولأقوالهم هو يعني معنى ذلك كما ذكر العلماء في نهاية تفسير الآية. عندما قال وعد الله الذين أمنوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أنهم اتبع هديهم وسار على طريقهم كان وعد الله تعالى لهم كوعده لهؤلاء الصحابة.
سبحان الله. طيب ننتقل دكتور حسن إلى مسألة الرحمة. الآن عندما نشاهد الأحداث التي تجري سواء خارج بلاد خارج المملكة في بورما في سوريا في الصومال نجد من قبل الكفار لا يوجد مستوى لا أعلم مستوى الرحمة بس لا يوجد مستوى إنسانية. ربما أحيانا يكون في قتل للمسلمين دون الإنسانية. يعني لو تتحدثنا عن مستويات الرحمة وخاصة في زمن الآن عصر التكنولوجيا وعصر الانفتاح على العالم فلذلك يعني لماذا نجد في قتل المسلمين أو رأفة في الحيوانات أكثر من قتل المسلمين بالرغم أنهم هم مسلمين وبالنهاية هم إنسان يعني بالنهاية إنسانية. فكيف تحدث عن هذا؟
شوف يعني المسلم الذي ينقاد لنصوص الشرع يعلم أنه في مواضع يعني الرحمة تكون صفة من الله عز وجل. يعني الله تعالى سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وصف نبيه بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووصف صحابة نبيه بأنهم رحماء بينهم. فنجد أن صفة الرحمة هي جزء من شخصية المسلم. الرحمة ليس فقط شخصية الرحمة يعني بالمسلم.
يعني الإنسان بغض النظر ما ديانته سواء مسلم أم كافر يجب أن يتوفر لديه الرحمة. هذه طبيعة
صحيح.
شخصية الإنسان.
ولذلك المسلم عنده رحمة موجهة إلى الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا. موجهة إلى الحيوان الذي لا ينطق يعني موجه إلى حتى الجمادات ويعني قد يكون الزرع والثمار. فهذا جزء من شخصية المسلم. يعني الله تعالى جعل حقوق حتى للجار وإن كان غير مسلم. يعني فجعل الجار الكافر له حق شرعي وحق الجوار. والجار المسلم له حقين حق الجوار وحق الإسلام والجار القريب له ثلاث حقوق. فالكافر له حق وهذا من رحمة الإسلام. وعندما نحن الآن نستعرض بعض النصوص التي وردت عن في صفة الصحابة أنهم رحمة بينهم موجودة في العهد القديم أو الجديد كان هناك هدف في ذكر صفة الرحمة وذكر صفات الصحابة.
جميل.
عند هؤلاء الذين يعني جرفتهم الماديات.
طيب جميل دكتور حسن إذا أكملنا الآية رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني الآن ذكر فيها الصفة الركوع والسجود لو تفسرنا هذه الآية وتحدثنا عنها بارك الله فيك.
طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الصحابة رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانه نبدأ بذكر الصفات التي هي من جنس العبادات فقال تراهم ركعا سجدا أي حالهم في حال ركوع وسجود وهذا يعبر عن القيم الولاء لله عز وجل. ثم قال يبتغون من هذا العمل ماذا يريدون من الجهاد ماذا يريدون من الصلاة العبادة السجود الركوع يريدون ما عند الله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانه. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عبر عن صفة هؤلاء الصحابة فقال تراهم ركعا سجدا عبر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار كأن حال الصحابة في كل حال تراهم على هذه الهيئة في كل حين تراهم ركعا سجدا من كثرة إقبالهم على الطاعة من كثرة إقبالهم على الصلاة والعبادة فكأن حالهم على الاستمرار تراهم ركعا سجدا ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وكون أن الله تعالى يذكر يعني ظواهرهم ويثني على بواطنهم في سياق الثناء، هذا يعني أن الله تعالى قد حقق لهم ما أرادوه. فالله تعالى يريدون فضل من الله، الله أتعم الفضل، يريدون رضوان من الله، فالله تعالى حل عليهم رضوانه.
طيب سماهم في وجود، ننتقل إلى الآية الأخرى، سماهم أو نفس الآية ولكن تكملتها، سماهم في وجوه من أثر السجود. يعني البعض يفسرها فضيلة الشيخ أنها ربما السواد الذي أعلى الجبهة، الذي يظهر أعلى الجبهة، سماهم في وجوه من أثر السجود. هل فعلا هذه تعتبر أثر من أثر السجود؟ ربما تجد الكافر أيضا لديه صحيح. هذه العلامة
صحيح. ما هي أثرها؟ طبعا هذا من الدارج عند الناس يعني أنه إذا يشوف أثر للسواد أو تغير اللون أنه من السجود يعني. نعم.
وكيف نميزهم إذا كان إخواننا مثلا في السودان ولا في غيرهم يعني يكون بشرة سمراء؟
صحيح. نعم. فأنا أقول أولا لا علاقة بهذا التفسير الذي منتشر في أفهام الناس أنه المقصود بالسيما السجود هذا هو هذا الأثر، لا علاقة له أبدا. المقصود أولا في تفسير الآية ذكر العلماء سيماهم في وجوههم، أي العلامة، السيما هي العلامة، أي علامة التقوى والصلاح وكثرة الركوع والسجود ظاهرة على وجوههم، هذا المعنى.
نعم.
المعنى أن هذه العبادة ما ذكر ذكر الله تعالى أفعالهم، أثر هذه الأفعال الظاهرة الباطنة على وجوههم. ما معنى ظهور أثر هذه العبادات على وجوههم؟ هنا نتكلم عن موضوع اللي هو ما هو المعنى، هل هو ما يفهمه الناس؟ لا.
هل هو يعني مادي ولا حسي ولا معنوي؟ إيش
أصابتي
المفسر في هذه؟
أي المفسرون تكلموا في ثلاث أنواع للتفسير، يعني منهم من فسر أنه هو أثر حسي. الآن نتكلم عن أثر، فقالوا هذا أثر حسي، ليس المقصود هو الأثر السواد، وإنما عندما يسجد المصلي خاصة في السابق كان يصلي على التراب أو الرمال. طيب فدائما لما يسجد على هذه التربة ويقوم فيبقى أثر التراب على جبهته،
على جبهتي. نعم.
طيب، وهذا حتى يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سجد على الطين في ليالي رمضان، الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فسرها بليلة القدر. فهذا هو المقصود، يعني هذا يعني مروي عن إمام مالك أنه ما يتعلق بجباههم وقت السجود من الأرض.
نعم.
فهذا الأثر الفعلي يبين أن هؤلاء أهل صلاة، يعني ما بيصلي ما بتحصل أي أثر على وجهه من تراب أو رمال أو ما تعلق على نشوف هذا المقام، مقام السجود بين يدي الله عز وجل، هذا من أعظم وأعلى وأرقى مقامات العبودية.
الله،
يعني أعظم عضو في الإنسان هو جبهته.
نعم.
فعندما ينحني
الناصية
عندما ينحني بجبهته لله عز وجل عابدا ذليلا بين يدي الله عز وجل، هذا أعظم مقام العبودية. وسبحان الله أقرب، يعني شوف أنت الله تعالى في السماء، المنطقة يقول كل ما أعتلي كل ما أقترب من الله.
صحيح.
لا، الله تعالى يقول، الناس يقول أقرب ما يكون عبد من ربه
وهو ساجد.
وهو ساجد.
الله،
يعني الله تعالى في السماء، لكن أن تكون أقرب إليه عليك بالسجود له.
مثلا.
فكل ما وضعت هذه الجبهة ذلة وعبودية لله عز وجل اقتربت من الله عز وجل.
جميل.
فمعروف هذا أثر، يعني هذا التفسير الأول أنه أثر حسي.
أثر حسي.
أن الذي يصلي لا بد ترى جبهته، وخاصة من يصلي يعني مو على سجاد، ترى أثر التراب أو الرمال أو ما يلقى على الأرض تجد على جبهته، فهذا يدل على أن هذا الإنسان من المصلين. الذي لا يصلي ولا يضع جبهته على الأرض لن تجد أي أثر حسي في وجه ذلك الإنسان الذي لا يصلي. هذا التفسير الأول.
نعم.
التفسير الثاني قالوا أن المقصود به هو أثر معنوي وليس أثرا حسيا. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.
قبل البداية شيخ الدكتور حسن على الأثر المعنوي، في حديث أو ذكر أحاديث غرا محجلين في أيام يوم القيامة عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل المسلمين ويوردهم على الحوض، ذكر هذا الحديث، ما أدري أولا صحة هذا الحديث وتفسيره وجمعه عن هذا الموضوع بالذات.
طبعا هذا القول الثالث. يعني القول الأول هو أثر حسي ملموس مشاهد، وهو عبارة ما يتعلق بالجبهة عندما يسجد من تراب أو رمال أو ما يلقى على الأرض. طيب هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنه أثر نفسي معنوي. طيب سأشرحه، لكن أنتقل للنقطة التي ذكرتها، وهي يعني أن الله سبحانه يعرف أمته من آثار الوضوء فيعرضون غرا محجلين. طيب فقال القول الثالث أن هذه السيمة والعلامة تظهر على وجوههم وجباههم وأطراف التي ينالها من ماء الوضوء والسجود والركوع، تظهر يوم القيامة.
الله أكبر.
طيب لأن كانوا أهل الصلاة وأهل العبادة، ولا تظهر عند الذين لا يصلون. طبعا هذه دعوة، يعني إذا كنا نريد أن نسقط هذه الصفات على واقعنا، دعوة إلى تارك الصلاة أنه محروم. النبي عليه الصلاة والسلام لن يعرفك في يوم القيامة، يعرف أن يعرف أمته بهذه الآثار، آثار الوضوء، يعرضون غرا محجلين من آثار السجود، من آثار الركوع، من آثار الوضوء، يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل أنت يوم القيامة عليه الصلاة والسلام لا يعرفك،
وكأنه نور يشع بين أيديهم.
صحيح، مثل الحصان والخيل الذي يعرف بناصيته البيضاء. لو كان عندك 1000 خيل لكنك خيل في ذو ناصية بيضاء تميز بين 1000 خيل.
جميل.
هكذا يميز، حتى لو كان كما ذكرنا، حتى لو كان أسود البشرة، يعني هذا ما له علاقة ببياض البشرة أو سوادها، وإنما الله تعالى يلقي على وجوه هؤلاء المصلين النور يوم القيامة.
جميل جدا.
فأول هؤلاء المصلين هم الصحابة الذين أثنى عليهم الله تعالى في كتابه أن هؤلاء ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانه. فهذا هو التفسير الثاني. التفسير الثالث فيما يتعلق بصفات الصحابة في هذه الآية، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مروي عن ابن عباس قال هو المقصود به حسن السمت، حتى يقول الأعمى، يقول يعني قال بعضهم أن المقصود بسيما الأثر والعلام على الوجه هو نور في الوجه وضياء في القلب وحسن سمعة بين الناس.
السمعة
أي
ونور القلب
ونور وضياء الوجه.
وضياء الوجه
أي. فقالوا هذه السيمة، هذه العلامة، هذه العلامة التي الله تعالى وضعها على وجوه الصحابة. نجد حتى كانوا يعرفون الصحابة رضوان الله كيف، وقد شرفهم الله تعالى برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه منحة من الله عز وجل. لا يمكن أن الشخص يعني يطلبها أو يقفزها في الدنيا، خلاص هذه منحة إلهية لهؤلاء الذين شرفهم الله تعالى برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبته في الدنيا وبصحبته في الآخرة. وصلى الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحابه.
طيب نستأذنك، لدينا فاصل سنتحدث عن سؤال ذلك مثلهم في التوراة، ولكن بعد الفاصل. مشاهدين كرام فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
محمد رسول بينهم.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام مع برنامج رحماء بينهم. كنا نتحدث فضيلة الشيخ عن صفات أثر السجود، سيماهم في وجوه من أثر السجود. الآن سننتقل إلى مسألة،
عندي نقطة بس لو كانت متعلقة بالسيما والعلامة التي تظهر على وجوه الصحابة. طبعا يعني في أثر ذكره ابن كثير جميل جدا عن إمام مالك، يقول بلغني، يقول مالك بن أنس رضي الله عنه من أئمة الفقهاء، يقول بلغني أن النصارى لما دخل عليهم الصحابة في فتوحات الشام كانوا يقولون والله لأنتم خير من الحواريين كما بلغنا.
سبحان،
عرفوهم بسيماهم. يعني هؤلاء أوصاف الحواريين وأوصاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت مذكورة في كتبهم، فكانوا يعرفون بهذه السيمة، بهذه العلامة، بهذا النور، بهذا الضياء في الوجه، بهذه الصفات، بهذه الأفعال، بهذه الأقوال التي ليست بأفعال البشر العاديين، إنما كانوا ملائكة البشر، كانوا هداة، كانوا دعاة. فلما رآهم، ولذلك دخل أهل الشام طوعا في الإسلام لما رأوا فعلا ما جاء في كتبهم من حواري النبي آخر الزمان، صفاتهم كذا وكذا وكذا، عرفوا أن هؤلاء هم من جاء ذكرهم.
يستذكرني دكتور حسن موقف عندما دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس ويعني دخل فاتحا لها، وكان المسيح أو البطريق
النصارى.
النصارى نعم، استقبله وسلمه المفتاح، يعني عندما يعني ذكر فيه عمر بن الخطاب مذكور لهم في
يعني حتى قال قائلهم يقول أقبل أحدهم إليه وأخذ يعني يلف حول ثوب عمر الخطاب ويحسب الرقع، قالوا والله لقد جاء ذكره حتى في كتاب حتى الرقعة 14 رقعة هو من استلم فاتحة بيت المقدس. فذكر الصحابة وذكر أحوالهم وذكر أقوالهم وفعالهم جاءت في الكتب. وذاك يقول هذا يعني أن النصارى الشام عندما دخلوا علم الصحابة رأوهم ورأوا السيمة الصلاح والهداية والنور والضياء في وجوههم وفي صفاتهم وفعالهم، قال والله لهؤلاء خير من الحواريين الذين بلغ عنهم يعني من قصصهم وأحوالهم في كتبهم السابقة.
جميل. طيب يعني ذلك مثلهم في التوراة، يعني ما زالت الصفات بعض الصحابة موجودة في التوراة.
يعني الآن 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 بدأت الآية تنتقل نقلة أخرى.
نعم.
تبين عندما ذكرت الصفات، طبعا هذه السيمة كما ذكرنا التفسير هذا يعني يحتمل يعني الجمع بينها أن جميعها ممكن مقبول المعنى أن يكون كلها يعني صحيحة. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الصحابة قال يعني محمد رسول الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانه، قال ذلك مثلهم في التوراة. يعني طبعا ذلك اسم إشارة يعني بالنظر إلى تلك الصفات التي جاءت في هذه الآية يعني مثلهم في التوراة. إذن معنى ذلك أن هذه الصفات جاءت في التوراة. يعني أما قضية النبي عليه الصلاة والسلام ورد ذكره في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. من دقة الصفات الموجودة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت حتى إلى عهد بعثة الله عليه وسلم دقة الصفات يعرفونها أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ابنه.
الله
انظر دقة الصفات، لكنه إيش؟ الضلال، لكنه غضب الله، لكنها يعني
الاستكبار،
إيه العناد والجحود والاستكبار منعهم عن الدخول في الإسلام. فكانت صفات النبي عليه وسلم موجودة. طيب وكذلك صفات صحابته، الصفات الدقيقة.
نعم.
يعني ما لا يمكن أحد يقرأ ويقرأ كتب التي أنزلت على موسى وعيسى وهذه النصوص الموجودة ولا يعرف محمد عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. طيب
سنسأل إن شاء الله ما هي الحكمة من ذكر أيضا الصحابة، صفات الصحابة في التوراة، ولكن نبدأ ندخل محور آخر اللي هو ألا وهو ذكرهم ومثلهم في الإنجيل، وخاصة الآية اللي تذكر ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يرجم الزراع.
أنا حضرت معي كتاب ما يسمى كتاب المقدس.
نعم.
طيب عشان نفهم قبل أن أنا أذكر النصوص الموجودة في الكتاب المقدس أو ما يسمى بالكتاب المقدس،
أنا أعرف عدة نسخ من الكتب المقدسة في فما
ما هي هو عبارة عن أنا أقول أولا التوراة، أصل التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام حجة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كان فيها هدى ونور. لكن ماذا الذي حصل؟ تم تحريفه وتبديله. يحرفون الكلمة عن مواضعه. عرفت؟ هذا الذي حصل في التوراة. وكذلك ذكر الله تعالى عن الإنجيل انزين هدى ونور وموعظة للمتقين. فالتوراة في أصلها الحق هدى ونور، والإنجيل هدى ونور وموعظة التي أنزلت على
يعني
عيسى
عليه
السلام.
وموعظة
إيه نعم. هناك طبعا الإنجيل غالبا ما فيه المواعظ. فالشاهد أن التوراة في أصله والإنجيل في أصله ككتابان سماويان يجب على المسلم أن يؤمن بهما، والذي يكفر بالتوراة والإنجيل الحق فقد كفر بما أنزل على محمد.
جميل. التوراة والإنجيل غير المحرف الموجود
إيه نعم. إيه نعم. التي أنزلت على موسى والتي أنزلت على عيسى عليه السلام، جزء من عقيدتنا الإيمان والكتب، الكتب السماوية، ومنها يعني ما جاء ذكره مصرحا في القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى والقرآن الكريم. طيب وهناك قد تكون هناك كتب لا نعرف أسماءها، لكن ما جاء ذكرها صريحا في القرآن يجب علينا أن نؤمن بها. فهذه كانت حق، لكن طبعا مع طول العهد ووكل بنو إسرائيل وكل إليهم حفظها فبدلوها وحرفوها. أما القرآن الكريم فالله تعالى هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى أنزله وهو الذي تكفل بحفظه، بعكس الكتب السابقة. الله تعالى أنزلها ووكل حفظها إلى بني إسرائيل، فكانوا بأهوائهم يعني يبدلون ويحرفون ويزيدون ينقصون، خاصة حتى الظروف التي مرت بها من رفع عيسى عليه السلام ثم التعذيب الذي لاقاه أتباع الحواريون، صار دين يعني محارب، يعني ودين محارب لا يمكن أن تبقى الكتب فيه كما هي، قد تخفى تحرق وغير ذلك.
يعني دكتور حسن، رغم التحريف موجودة صفات الصحابة.
هذه النقطة يقول ابن حزم يعني في كتاب الفصل يذكر أن رغم ما صار من يعني الدين النصراني من رفع عيسى عليه السلام إلى تنصر القسطنطين، ويعني كان ضاع الإنجيل في هالفترة، لكن بقيت بعض النصوص في هذه الكتب من الإنجيل الذي يعني صار حصل فيه التغيير والتبديل، لكن بقيت بعض النصوص أبقاها الله سبحانه وتعالى، يقول ابن حزم حجة عليهم. حتى لعهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك كثير من النصوص موجودة، لكن مع تقارب الزمان وتباعد الزمان هناك نسخ، كل نسخة تأتي وتبدل. إلى مئة سنة كان هناك نصوص حتى المترجمة للغة العربية فيها تبديل كثير ونصوص. يعني الآن ليس هذا موضوع أنا أتكلم عن التحريف، لكن أتكلم أن الكتاب الذي أنزل التوراة والإنجيل هو حق، ثم مع طول العهد صار هناك تبديل وتعديل، لكن مع ذلك بقيت بعض النصوص. الآن الكتاب المقدس الآن الموجود عند النصارى يقدسونه عبارة عن قسمين، العهد القديم والعهد الجديد. فالعهد القديم الذي يسمى بالتوراة عندهم، ما هو النص الذي ورد قد يكون قريب أو فيه يعني ممكن نقول يعني ما يسمى بالبشارة الرمزية، البشارة الرمزية قريبة يعني، مع كما قلنا التبديل الذي صار. عندنا سفر التثنية في العهد ما أدري المخرج أي أعرض هذا الذي
طيب.
عندنا الآن العهد القديم،
نعم.
سفر التثنية، موسى يبارك الأسباط 33، فقال جاء الرب من سيناء. طيب يقصد به النزول، يقصد موسى عليه السلام
سبحانه.
طيب وأشرق لهم من سعير عيسى عليه السلام،
نعم.
وتلألأ من جبل فاران. فاران
جبل
هو محمد عليه الصلاة والسلام. جبل فاران هي جبال الحجاز.
أيوة.
وحتى من دقق بعضهم قال هو جبل النور.
نعم.
حيث كانت هناك يعني التقاء السماء بالأرض.
نعم.
في عندما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم.
وحتى هذا في نفس الكتاب المقدس عندهم. عندهم برية فاران، عندما خرج إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وهاجر خرج إليهم إلى برية فاران، ومعروف عند الجميع أن برية فاران هي كانت مكة.
نعم.
طيب فهذا إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة.
طيب الآن يأتي إلى ذكر
يعني عفوا دكتور حسن، كيف عرفت تفسير فاران معناها الرسول عليه السلام عسير ولا ما أدري إيش كاتب؟
طبعا هذه عندهم لا يختلفون في تفسيره. سيناء وسعير.
سيناء معروف.
نعم. والسعير في فلسطين في بيت لحم. وجبل فاران، جبل فاران حتى الآن الخرائط عشان نثبت، حتى الخرائط القديمة الآن أي واحد من الأخوة والأخوات يشاهدني يكتب جبل فاران ويبحث في جوجل
يجد
الخرائط القديمة حتى التي صنعها المستعمرون، يجد جبل فاران عند الحجاز
سبحان الله.
ثم بدأ التحريف وخلوا برية فاران خلوها في سيناء.
أيوة.
عرفت؟ لأن تبديل دائما إيش يعني حركة التبديل موجودة. مستمرة. نعم. عندهم. وإلا حتى في هالكتاب
التحريف يا شيخ.
نعم. حتى قضية في الكتاب المقدس عندهم برية فاران المنطقة التي خرج إليها إبراهيم بهاجر وإسماعيل، وكل يعلم أن إبراهيم خرج إلى مكة. ثم هذا النص يذكر صفات أتباع هذا النبي الذي يأتي في آخر الزمان، فيقول وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم، فأحب الشعب جميع قديسيه. هذه رمز إلى رحماء بينهم.
نعم.
طيب في يدك وهم جالسون عند قدمك تراهم ركعا سجدا يتقبلون من أقوالك يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لو شابهنا وجدنا هناك معنى قريب جدا من ذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ذكر صفات الصحابة في التوراة، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك مثلهم في التوراة.
طب دكتور حسن، هل أصحاب الكتاب مؤمنين بأن الفاران هم أهل مكة أو جبال الحجاز كما ذكرت؟
مثل ما ذكرت يعني الآن لو استعرضنا كتاب المقدس عندهم نجد أنهم حاطين خرائط في النهاية، نجد أنهم نقلوا فاران إلى جهة سيناء برية فاران.
نعم أصبح غير مؤمنين بأن
الآن أقول لك التبديل مستمر. وإلا كما ذكرت بخرائطهم القديمة نجد أن فاران هي جبال الحجاز.
جبال الحجاز. طيب جميل. طيب دكتور حسن، لدينا تقرير ثم نكمل حلقتنا. مشاهدين الكرام، لدينا تقرير، نشاهد هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب، ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب، من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب. لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب، واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب. هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. هذا النقية من تخل المصطفى فليخسأن فسعيه كسراب. هاتيك أم المؤمنين وفضلها يروى لنا في سورة الأحزاب. يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب. من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب. يا من زعمتم حب آل نبيكم أخلت جماجمكم من الألباب، تمشون في درب الضلال معتب قد أخفيت عثراته بضباب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، نذكر موضوع الحلقة الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. حياك الله دكتور حسن، نكمل على تفسير الآية صفات الصحابة، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أو مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه، نكمل صفات هذه الآية.
طبعا يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الصحابة يعني في كلام جميل لسيد قطب رحمه الله، يقول أن هذه الصفات التي جاءت في التوراة سجلت أربع لقطات. اللقطة الأولى عندما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. اللقطة الثانية تراهم ركعا سجدا فزكى ظواهرهم، ثم قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه اللقطة الثالثة وهي عبارة عن تزكية بواطنهم، فلما فعلوا الأول والثاني والثالث ظهر أثر ذلك في سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عندما ذكر الله تعالى هذه الصفات العظيمة لهؤلاء الصحابة نحن نعلم من هم الصحابة، الصحابة ماذا قدموا لدين الله عز وجل. يعني مجرد إحنا نقرأ سورة الفتح ونجد كيف أن الله تعالى رضي عن هؤلاء هذه عن هؤلاء الطائفة من المؤمنين هؤلاء الصحابة ورضي عنهم وأنزل سكينته عليهم وغفر لهم ذنوبهم وأحل عليهم رضوانه. نعلم أن هؤلاء الصحابة هم الذين ابتلوا، هم الذين جاهدوا، هم الذين نصروا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وقدموا يعني أشداء الكفار، هذا الكافر هو الذي هو الشديد عليه، حتى لو كان قريبه، حتى لو كان أباه، حتى لو كان أمه، كانت أمه، حتى لو كان أخوه، حتى لو كان صاحبه، شدة ظهرت عليهم على الكفار حتى لو كان من أقرب الناس إليه، عاداه ليس لنفسه ولا حمية لقبيلته، إنما كان شديدا عليه لله عز وجل. نجد هؤلاء الصحابة ماذا؟ يعني لو قارنا نحن بين هؤلاء الصحابة وبين أصحاب موسى وأصحاب عيسى لا نجد مقارنة أبدا. نجد أن هذا الدين كيف أن الله تعالى ذكر صفات هؤلاء قبل أن يولدوا، قبل أن يوجدوا، قبل أن يولد محمد عليه الصلاة والسلام ذكر صفات هؤلاء في التوراة وفي الإنجيل، ثم يأتي أقوام ويتناولون الصحابة، ولذلك ختم الله تعالى هذه السورة ليغيظ بهم الكفار. نحن نعلم أبو بكر الصديق ماذا قدم لدين الله عز وجل، وماذا قدم عمر، وماذا قدم عثمان، وماذا قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء كانوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما تردد ولا تلكع عندما عرض عليه الدين، عندما عرض عليه أصل الإسلام. ماذا كان عنده؟ كان تاجرا أبو بكر الصديق، كان تاجرا، كان عنده 40,000 دينار، 40,000 درهم، جعلها كلها في سبيل الله، كل هذه الأموال الذي جمعها جعلها في سبيل الله عز وجل. هذا المال يقدر الآن تقريبا ب6 ملايين ريال. كان أبو بكر الصديق مليونيرا، جعل كل هذه الأموال خدمة لدين الله عز وجل. فنحن نعلم عندما نقرأ سيرة أبي بكر وسيرة عمر وسيرة عثمان وعلي، نعلم كيف هؤلاء خدموا الدين. حتى ذكر الصديق رضي الله عنه جاء ذكره في الكتاب الذي يسمى المقدس في مزمور 72. لما قرأت هذا الناس،
طيب دكتور حسن، يعني الله يذخر يعني على استشعارك لهذه لهذه المواقف، ولكن كيف نزرع الآن، يعني أنت استشعرت عظمة هؤلاء الصحابة، كيف نزرع عظمة هؤلاء الصحابة لدى الناس، يعني في زمن الآن البعض يشاهد يعني المسلمين يقتلون ولا يحرك في مشاعره أي شيء، فكيف نستطيع أنه أن نوصل هذا الاستشعار بعظمة هؤلاء الصحابة بدلا من أن يعظموا الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات؟ بارك الله فيك دكتور حسن. طيب ننوه مشاهدينا الكرام على أننا نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، وثم تجهز الاتصالات. نبدأ معك دكتور حسن، بارك الله فيك، في تفسير بقية تفسير الآية وهي التي مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. دكتور حسن، طيب يعني نكمل الآية، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذه الآية المقصود في صفة هذه الآية فضيلة الشيخ دكتور حسن،
قبل أن السحر ما جاء في الإنجيل،
نعم،
في مزمور 72 فيما يسمى الكتاب المقدس جاء ذكر وصاف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء. هذا يذكرنا بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، أنك لتصل الرحمة وتكسب المعدوم وتحل وتقري الضيف وتعينه على نواب الحق. ذكرت صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وما أشبه تلك الصفات بصفات التي جاءت في هذا المزمور عن نبي آخر الزمان. ثم جاء ذكر الصديق، فقال يشرق في أيامه الصديق، يشرق في أيامه الصديق بهذا الضبط، لم يقل يشرق في أيامه الصديق وإنما الصديق. ولو احنا استعرضنا تاريخ البشرية كلها من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وقلنا من الذي أطلق عليه الصديق لما وجدنا إلا أبا بكر.
الله أكبر. طب دكتور حسن،
الصديق كان كنزا ادخره الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم.
طب دكتور حسن، كيف نزرع في نفوس أطفالنا هؤلاء القدوة، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، كيف نزرع هؤلاء القادة في نفوس قادة الأمة في نفوس أطفالنا وشبابنا؟
لعل يعني هذا الموضوع يمكن نحتاج نجعل له حلقة خاصة.
نعم.
يعني كيف نربي أولادنا على حب الصحابة وآل البيت؟
نعم.
أحببت في هذه الحلقة فقط أن استعرض يعني مقام الصحابة.
نعم.
يعني هؤلاء الذين جاء ذكرهم في التوراة.
نعم.
وجاء ذكرهم في الإنجيل. وجاء ثناء عليهم في القرآن. ثم نجد من يتطاول على هؤلاء. يعني حتى في قوله سبحانه وتعالى ومثلا بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على
لو تفسرنا هذه الآية دكتور حسن.
أي يعني الله تعالى قال ومثلا في الإنجيل كزرع، الزرع معروف الحب، يعني الزرع أخرج شطأه، هذه الحبة الصغيرة تبدأ تفرخ بفروعها، هي تكون حبة صغيرة دقيقة ضعيفة، فتبدأ تتفرع منها من هذه الحبة الفروع، كزرع أخرج شطأه فآزره، لما تكون حبة لحالها تكون دقيقة ضعيفة، لكن لما يصير لها فروع يصير فآزره، أي المؤازرة أي المعاونة يصير فيها قوة. فاستغلظ، فتتحول هذه الحبة بعد ذلك إلى قوية، تنتقل من الدقة إلى الغلظة والقوة والشدة. فآزره فاستغلظ فاستوى، أي استقام. تبدأ هذه الحبة تنتقل يعني تكبر وتكبر وتصل لها فروع فتستقيم على أصولها.
نعم. فاستوى على سوقه.
إيه على سوقه. السوق هو يعني جمع ساق. السيقان. فيصل لها سيقان ويصل لها فروع ويصل لها أوراق. يعجب الزراع، الزارع الذي زرع
يعجب في هذه
في قوتها وفي شكلها وفي ثمرتها. فهذا هو الوصف.
هذا معناه اللغوي.
اللغوي نعم. هذا معناه.
جميل. كيف يعني نوصف أو كيف توقع هذا معنى هذه الآية في حال الصحابة والتمثيل في حال الصحابة؟
ممكن نقول عن العلماء تكلموا بصورتين من التمثيل. أولا الصورة العامة أن الصحابة هكذا بدأوا. يعني بدأ الإسلام غريبا ثم انتشر وقوى. يعني بدأ يعني كانوا قلة ثم تكاثروا فصاروا أمة. يعني كان قلة ثم تكاثروا وآمنوا وكذا فصاروا أمة كهذه الحبة التي تكون صغيرة ثم مع فروعها وأغصانها تكبر وتكون كبيرة وشديدة وغليظة. هذا هو التشبيه الأول، التشبيه العام. ومن العلماء من شبه بتشبيه خاص، تشبيه جزئي. يعني عموما الصحابة كانوا قلة فصاروا أمة. بعضهم قال لا، يعني تفسير آخر، هناك تفسير أيضا جزئي فسروها فقالوا أنه بدأ الإسلام بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو كالزرع أخرج شطأه فآزره، بدأ أقرب الناس يؤمنون به، أقرب الناس خديجة رضي الله عنها، أبو بكر الصديق، علي بن طالب، زيد بن حارثة، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فتكاثر ثم دخل الإسلام بعد ذلك بقية المؤمنين. نعم. فشبهوها بشكل جزئي. وفي تفسير لابن عباس يعني في تفسير هذه الآية قال كزرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ومحمد عليه الصلاة والسلام فآزره بأبي بكر الصديق فاستغلظ بعمر فاستوى على سوقه بعثمان، ثم قال يعجب الزراع بعلي بن أبي طالب ليغيظ بهم الكفار جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
طب نستأذنك دكتور حسن، لدي اتصال معي الأخت مريم من السعودية. السلام عليكم.
ألو.
أيوة عليكم السلام، تفضلي أخت مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
إيه الشيخ معاك، تفضلي.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
ألو شيخ.
نعم.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ أثرتنا بقصة الصحابة.
نعم.
جارك صبرت سلالة يا شيخ.
آمين آمين وياكم إن شاء الله وكل من يحب الصحابة.
الله يحفظك إن شاء الله يا شيخ.
وياكم إن شاء الله الله يبارك فيكم.
طيب.
الله يسعدك إن شاء الله.
طيب. أشكرك أخت مريم على مشاركتك معنا. نعود إليك دكتور حسن. نكمل بقية الصفات.
فأقول يعني هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذا معناه كما جاء في القرآن الكريم. طبعا كما ذكرت هناك يعني تشابه في هذا الوصف كما جاء في بعض النصوص العهد الجديد أيضا من الكتب المقدسة عند النصارى.
نعم. طيب دكتور حسن التمثيل في الواقع أنت الآن شرحت معناها اللغوي التمثيل في الواقع
ذكرت أن يعني هو بدأ الإسلام غريبا.
نعم.
بدأ الإسلام ضعيفا.
نعم.
بدأ الإسلام من محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فآزره بأقرب الناس إليه خديجة رضي الله عنها، أبو بكر الصديق، علي بن طالب، زيد بن حارثة، فاستغرض فاستوى على سوقه عندما آمن بقية الصحابة رضي الله عنهم.
هل بقية الصفات موجودة إلى الآن في الإنجيل؟
ايضا يعني طبعا كما قلنا نحن نقول الانجيل لم يبقى كما انزل على عيسى عليه السلام، لكن كما جاء في الكتاب المقدس عند النصارى في صفه ما يتعلق بالزرع.
ايوه
طبعا كما ذكرت يعني مرت على الانجيل او عوامل الزياده والتحريف والتبديل، وحتى النسخ الاصليه للانجيل غير موجوده وانما هي مترجمه عن نسخ اخرى.
طب قبل ما تبدا لدي اتصال دكتور حسن، معي الاخت نوره من السعوديه. السلام عليكم.
الو.
ايوه وعليكم السلام، تفضل تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا نتكلم عن الصحابه.
ايوه
انا اتمنى انه يكون يعني يربى النشء على محبه الصحابه والاقتداء فيهم و يعني تعليمهم سيرة الصحابة وأهمية تطبيقها في الحياة، ويا ليت لو مثلا يكون في مناهجنا يعني منهج مخصص يتكلم عن سيرة الصحابة وأهمية تربية النشأة على هذا الشيء.
جميل جدا.
أشكركم فعلا يعني أثار مشاعرنا بشكل كبير.
الله يبارك فيك أخت نورة، وهدف البرنامج يعني يصبو إلى ما ذكرتي. معي اتصال الأخت أم خالد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن كلم الشيخ.
الشيخ معك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت بسأل وش سر الحقد على الصحابة الثلاثة رضوان الله عليهم؟
جميل.
وهل النصارى يربطون أخلاق المسلمين بتعامل المسلمين بأخلاق الصحابة؟
طيب السؤال الآخر إيش؟ الثاني.
هل الغرب أو النصارى يربطون تعامل المسلمين بأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم؟
جميل جدا، بارك الله فيك يا أخت أم خالد.
طيب
نعود إليك دكتور أكمل ثم نبدأ بأسئلة المتصلين، تفضل.
نعم، كنا نتكلم أن الله تعالى ضرب مثلا في القرآن الكريم وشبه الصحابة وشبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزرع، وكيف هذا الزرع يخرج شطأه وكيف يؤازر وكيف يشتد عوده ويستغلظ وكذا فيتأثر فيكون قويا. يعني بعض العلماء عندما قارن منهم طاهر بن عاشور يعني من المفسرين، هو معالم تونسي رحمه الله، عنده تفسير جميل جدا وهو الذي يعني فسر هذه الآيات ثم أتى ببعض النصوص الموجودة، وهناك غيره أيضا يعني يحاولون يجدون مع ما صار التبديل في العهد القديم والجديد التوراة والإنجيل من التعديلات، لكن هناك أشياء رمزية قريبة. يعني عندنا الآن في إنجيل متى في باب مثل الزارع وتفسيره، يعني نفس اللفظ الزارع وتفسيره، جاء عيسى عليه السلام خرج على حواريه وأخذ يكلمه عن الزرع وأنواع الزرع كيف يعني يتأثر بالمطر وبالماء وكيف ينبت. فقال يعني من الأشياء التي قال فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. يبين كيف الزرع يتأثر بالماء وكيف يشتد عوده وكيف ينبت ويشتد ويثمر. فهناك من يعني يكون ثمره 100 وهناك ثمره 60 وغير ذلك. طيب فهذا نجد تشابه كبير بين ما جاء يعني في القرآن الكريم وما جاء في هذا. حتى يقول فتقدم التلاميذ وقالوا لماذا تكلمهم بأمثال، حتى هم مستغربين لماذا يكلمهم بأمثال، ونجد هذا الأمثال قريبة مثل ما ذكر ومثلهم في الإنجيل. ويقول لماذا تكلمهم بأمثال، والله تعالى قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
طيب نستأذنك دكتور حسن، لدي اتصال الأخت فاطمة من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟
ايه تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ لاتك العافية، أنت أثرت صراحة فينا بالكلام عن الصحابة، إيش الكتاب اللي تنصح فيه إني أقرأ فيه عن الصحابة بحيث إني أتأثر فيهم؟ إيش السؤال الثاني، كيف أثر الأطفال من صغرهم على قراءة السيرة النبوية يعني اللي بالأخص عن الصحابة؟
على الأطفال، جميل جدا، بارك الله فيك أختي فاطمة. طيب ودنا دكتور حسن نبدأ بأسئلة المتصلين. الأخت أم خالد تقول لماذا هذا الحقد على الصحابة وسبهم وشتمهم، لماذا؟
طبعا هذه قصة طويلة.
قصة
يعني
طويلة، نعم
قصة طويلة. لعلنا نحن يعني في هذا البرنامج الآن نحن في المقدمة ذكرنا يعني ارتباطنا نحن ورحمة بينهم بهذه الآية، وتكلمنا عنها من ناحية التفسيرية والمعاني، وأيضا طابقنا حاولنا ما جاء ذكره في القرآن الكريم وما ذكر جاء ذكره في التوراة والإنجيل بعدما جرى عليها من التبديل والتغيير. فنحن الآن نحاول فقط نفهم هذه الآية ونفهم مقام الصحابة، لكن بإذن الله تعالى سنأتي إلى يعني تعريف الصحابي ويعني في اللغة وفي عرف الفقهاء والمحدثين. لكن باختصار يعني أن هي قضية بدأت يعني تاريخية، يعني خلاف كان هو خلاف سياسي بدأ في أواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما يعني تحرك اليهود في هذه القضية. بدأت من عبد الله بن سبأ يعني أظهر أنه أسلم، ثم بعد ذلك طاف عدة بلدان ليؤثر ويزرع الشقاق بين المسلمين. يعني الآن نجد أن في زمن عمر كانت فتوحات، وفي زمن عثمان توسعت الفتوحات حتى وصلت إلى يعني قارتين آسيا وأفريقيا، وصلت إلى حدود يعني أوروبا. فلا بد من معالجة هذا الامتداد الإسلامي، فلا بد من زرع الفتنة بين المسلمين. فبدأ يعني عبد الله السببي زرع الفتنة بين المسلمين ويهيج الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وجد بعض الحاقدين على عثمان، بعض من أقيم عليهم الحد في عهد عثمان، بعض من الذي كان يطمع في الولاية في عهد عثمان، يعني بعض هؤلاء جمعهم وأبقى يعني يثير الناس على عثمان، وأخذ يزور الرسائل، يعني يزور رسائل على لسان علي وعلى لسان عائشة رضي الله عنهما، وجه رسائل إلى مصر إلى البصرة إلى الكوفة ويشتكون من ظلم عثمان بن عفان. فتدري يعني قام الناس ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهؤلاء البغاء قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم صارت هناك أحداث قد نتحدث عنها لاحقا في يعني موقعة الجمل وصفين، وخرجت هناك فرقة السبائية الباطنية الذين كانوا يظهرون يعني ولاء ومحبهم لآل البيت ويطعنون في الصحابة ويطعنون في أبي بكر وعمر. وكان عبد الله بن سبأ يعني في أول أمر كان يكتم هذا الأمر، ثم بدأ يعني يظهر يعني براءته من أبي بكر وعمر، وأول من قاله بالولاية لعلي بن أبي طالب. وبدأ هذا الفكر يسري وانتبه لهذا الأمر علي بن طالب وأحرقهم، لكن بدأ الناس يعني يظهر عندهم هذا. ثم لما استشهد علي الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان يعني كانت فاجعة كبيرة، استغله يعني المختار
هذا في التاريخ. دكتور حسن عذر المقاطعة، هذا في التاريخ. الآن لماذا الآن نحن في العصر 21 لماذا الآن نجد بعض الناس سواء في إيران أو في بلاد شتى من الشيعة أسب الصحابة؟ يعني ما هذا الحقد؟ يعني نحن نتحدث عن مئات السنين أو عن قرون.
يعني حتى الخلاف الذي صار بين الصحابة وهم بشر، ونحن سنستعرض أن حتى في حال خلافهم الصحابة كان بينهم الرحمة حتى حال خلافهم. لم يستطع منهم فجور في الخصومة، هذه صفات المنافقين. الشاهد أن يعني هناك يعني فوائد استفادة من هذه الأحداث التاريخية واستحضارها في الواقع ورفع الشعارات.
أصبح يوجد ناس يستحضرون هذه المواقف ويجيشونها لصالح
لصالح يعني التفريق للمسلمين. لابد أن تأتي بحدث، لابد تأتي بمصيبة، لابد يعني تسوق للألم حتى طيب. يتم الشقاق من المسلمين.
نعم، لدي اتصال الدكتور حسن، معي الأخت أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف الحال؟
حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. عليكم السلام.
تفضلي، ما هي مشاركتك؟
أنا بشكر الدكتور حسن.
الله
يعجبني الدكتور حسن، الله يجزاه خير، الله يوقف الدنيا والآخرة. ما عجبني مرة مرة، الله يوقف دنيا ودينه.
جزيتي خيرا أخت عبد الرحمن، على شكرك. لدي اتصال آخر، الأخ موسى من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ حسن؟
الحمد لله بخير. طيب الحمد لله.
طيب يبدو فقدنا اتصال، نعود إليك دكتور حسن. معي الاتصال، تفضل.
لو سمحت، أنا أتكلم عن التقارب مع الشيعة. الحين كيف الله يهديهم بعض العلماء يمسكون يتقاربون مع الشيعة وهم يبغضون الصحابة.
أيوة.
أنت كيف لو يبغضك أنت تتقرب منه؟ كيف الصحابة اللي هم أقرب لك من نفسك؟
نعم.
لأنهم صحبتهم مع الرسول، حبناهم لصحبتهم مع الرسول اللهم صل عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هذا كلمة نوجهها الله يديهم للعلماء، ونباك يا شيخ حسن توجه لهم الكلمة اللي بعضهم مصرين بعد المآسي هذا اللي صارت في سوريا وهذا، ويعزلون الناس ويفصلون، هذا شيء خط أحمر.
بارك الله فيك.
يعترض الصحابة وقبل كل شيء، فعبادتنا للواحد الأحد التوحيد قبل بعد الصحابة، قبل الصحابة.
بارك الله فيك أخي موسى من السعودية، بارك الله فيك على هذه المشاركة. نعود إليك دكتور حسن. السؤال الآخر من الأخت فاطمة، تقول أنا هل في كتاب ينصح قراءته عن الصحابة؟ رغم أنه الآن نحن في عصر التكنولوجيا، ربما الدراما والتمثيل أو البرامج التلفزيون لها أثر أكبر من الكتب.
صحيح. لا، مهم يبقى يعني قضية الورق حاليا الآن لا يمكن استغناء عنها، يعني تبقى لابد يكون هناك مكتبة نقرأ في الصحابة. وأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني عاد الأخوة والأخوات إن شاء الله نحاول نسوي في كل حلقة أستاذ دائما نسوي يعني فقرة عن الكتب، يعني حتى لو كانت دقيقتين وثلاثة نستعرض في كل حلقة أهم الكتب.
نعم.
سواء كانت من الكتب التي هي يعني للمتقدمين والمتأخرين
والمتأخرين، وخاصة ذكرت عن كيف نؤثر على الأطفال أو نزرع في قصص الصحابة في الأطفال.
عندك طيب. عندك كتب قديمة، أحيانا بعض الكتب هي خاصة بالصحابة، بعضها عن شخصيات معينة في الصحابة. هناك كتب موسوعية عن
في بعض المواقف
أعلام معينة. نعم. فذكر في فما فيهم الصحابة، فيهم التابعون ومن بعدهم. هذه كتب المتقدمين ومتأخرين، هناك كتب كثيرة جدا.
جميل.
أنا أحاول بإذن الله تعالى كل حلقة ننصح يعني
بإذن الله
ننصح ببعض الكتب اللي هي جيدة.
طيب.
في ما جاء في سيرة الصحابة.
بارك الله فيك. لدي اتصال آخر، أم محمد من السعودية. السلام عليكم. الأخت أم محمد.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
كيف حال؟
حياكم الله، تفضلي.
أنا معي مشاركة، يعني أحب أذكر يعني تكون في مناهجنا يكون أحب الصحابة دائما يغرس في قلب البزر من صغره. أيوة. وعندنا هنا الشيعة عندنا يدرسون أطفالهم منهم صغار لين يكبر الطفل أخ الله، يدرس يكون فاهم كل شيء وعارف عن عقيدة عاد كل شيء عن الشيعة.
نعم جميل.
وترونه في الصحابة.
طيب.
وإن أطفالنا يدرسون يعني دراسة تحس إنهم تغيروا شوي في التعليم.
نعم جميل جدا، بارك الله فيك يا أخت محمد على هذا الاقتراح. يعني كان تقترح محمد أنه تدخل في المناهج. الآن نجد في الشيعة يزرعون وهم أطفال يزرعون هذا الحقد الدفين، فما بالك نحن أهل السنة، يجب زرع ووجود هذا المنهج داخل المجال التعليم. طيب لدي سؤال عند الأخ موسى، ذكر قضية ما هو كيف توجه للعلماء الذين يدعون إلى التقارب بين الشيعة والسنة.
أعتقد مشروع التقريب سقط، يعني انتهى المشروع
خاصة بأحداث سوريا وأحداث.
صحيح. يعني كان هناك مشروع التقريب بدأ من القرن الماضي، يعني وكل من دخل في هذا المشروع مثل يعني مصطفى السباعي، مثل يعني بعض مشايخ الأزهر مصر، يعني رب حمد رشيد رضا أيضا كتب عن مشروع التقريب. وتلك الفترة يعني قبل قيام الدولة الخمينية يعني تكلموا عن أن هذا المشروع غير ممكن، يعني صعب. يعني إحنا هناك فرق بين التقريب ومن التعايش. التقريب، ما المقصود به التقريب؟ هل يعني هما نجعل هناك نقطة معينة في الكتاب والسنة ونحن نقترب إليها وهم يقتربون إليها؟ هل هم ممكن يعني مستعدين أن يتنازلوا عن بعض ما جاء عندهم؟ قد تكون هذا التقريب بهذه الصورة غير ممكنة، ولن يقبل الشيعة أنهم يتركون ما عندهم من يعني من عقائد. فهناك نفرق، فأعتقد هذا المشروع يعني سقط، يعني
سقط، وخاصة في أحداث سوريا شيخ حسن،
خاصة إحنا من يروج لهذا المشروع هي دولة صفوية، دولة عنصرية، دولة يعني فيها تحزب، هي لم ترحم حتى أبناء من مذهبها من الشيعة الأحواز، يعني لاقاهم فقط لأنهم من العرب. فعندها عنصرية للفرس، وعندهم عنصرية للمذهب بشكل رهيب. فهو هذه كانت خدعة كبيرة قامت بها إيران، وصوت هناك يعني مجمع للتقريب بين المذاهب، وحاولت أنها يعني تقنع يعني بعض الدول أن يكون هناك مكاتب لها، لكن بحمد الله تعالى أحداث سوريا وأحداث البحرين فضحت مثل هذه المشاريع التي يعني سوقت لها إيران وحاولت تمررها على علماء.
وربما هذه أحد ثمرات الثورات الموجودة في تلك البلدان. صحيح. طيب دكتور حسن، الآن نرجع لمحور حلقتنا الأخير. كيف نستطيع، كنا نذكر مسألة بعض الصفات المذكورة في التوراة وفي الإنجيل. بداية، توجد بعض الصفات المذكورة في التوراة مختلفة عن الإنجيل، هذه أولا. ثانيا، ما هي الحكمة من ذكر تلك الصفات في التوراة والإنجيل من قبل الصحابة؟ ما هي الحكمة من ذلك؟
سبحان الله، يعني فعلا هذا الشيء، يعني أن الله تعالى ذكر صفات معينة في التوراة وصفات معينة في الإنجيل. إذا كنا نعلم أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام وكان رسولا لبني إسرائيل فكانوا هم اليهود، وعيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل فكانوا نصارى. طيب، فلو عرفنا طبيعة اليهود كانوا قوما ماديين، والنصارى قوم عندهم الروحانية، والصحابة جمعوا بين المادية وبين الروحانية. فالله تعالى لما ذكر صفات الصحابة كأنه يؤدب اليهود بالصحابة، وكانه يؤدب النصارى بالصحابة. اليهود مالوا انجرفوا إلى الماديات حتى اشتكى من موسى عليه السلام، فأتت شريعة عيسى عليه السلام لتركز على المواعظ والروحانيات. طيب، فمال قومه إلى الروحانيات، ودب الخلاف بين اليهود وبين النصارى. هؤلاء يعني ينجرفون إلى الماديات، والنصارى ينجرفون إلى الروحانيات. فالله تعالى ذكر من صفات صحابة النبي ليؤدب النصارى الذين انجرف الماديات، انظروا إلى قومي، إلى صحابة محمد عليه الصلاة والسلام،
سبحان الله،
كانوا يعني ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانه ورحماء بينهم. فذكر
يزرع فيهم
الجانب الروحاني. طيب، النصارى اللي توجهوا إلى الروحانية والرهبنة ورهبانية ابتدعوها، وجههم للعمل والحركة. وضرب مثل البذرة اللي تكون صغيرة وتتشعب ثم تقوم ثم تتحرك، عرفت؟ فوجههم إلى الحركة والعمل. فنجد أن الصحابة الصنف، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، صنف فريد اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه. وكما جاء في الأثر عن ابن مسعود أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد عليه الصلاة والسلام أفضل قلوب العباد، فاختاره لرسالته واصطفاه لبعثته. ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فرأى قلوب صحابته أصفى القلوب وأطهر القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه يجاهدون بين يديه. فما رأوه حسن فهو حسن، وما رأوه قبيحا فهو قبيح. فهؤلاء الصحابة جمعوا بين الروحانية وبين المادية.
سبحان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
صحيح، يعني وهم الشهداء الأمم، يعني شوف الوسطية التي عندهم والعدل الذي عندهم والميزان الدقيق بين الماديات وبين المادية المفرطة والروحانية المفرطة. أتى الصحابة فجمعوا بين الروحانية وبين المادية. نجد مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك الرجل صاحب الجسم النحيل الضعيف، طيب، الرقيق الأسيف، الذي كان إذا قرأ القرآن بكى. مات النبي عليه الصلاة والسلام، ما اهتز، ما خار يقف يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
جميل جدا.
موقف رجل قوة وهو الأسيف الذي كنا يراه الصحابة بجسمه النحيل أن ضعيف، لا كان بطلا كان عملاقا كان رجلا، فجمع بين الروحانية والخشوع من آيات القرآن الكريم، لكن لما تأتي موقف الشدة هو شديد. لما أتى إليه عمر الخطاب رضي الله عنه ويناقشه في قضية قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، أنا هؤلاء يقول لا إله إلا الله، فقال له أبو بكر الصديق
لو منعت عقل
لو منعوني عقالا كان يدون الرسول الله قتم عليه. ثم قال له يا عمر أردتك ناصرا فأتيتني مخذلا، يا عمر أخوار أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ويأتي عمر الخطاب رضي الله عنه ونرى شدته، طيب لكن لما يسمع القرآن يبكي، وهو الشديد وهو القوي وهو صاحب الدرة، كيف كانوا يجمعون بين الرحمة؟ يعني يسمع قرآن، يسمع يمر في سكك المدينة يتعسس فيسمع قارئ يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر، فيبكي فيستند إلى أحد السواري ويبقى واقفا ويبكي، ثم يذهب إلى البيت فيعوده الناس شهرا لا يدرون ما به، وهو سمع القرآن وخذ يبكي. هذا الرجل كان شديد لكنه أخفى رقته خلف درته وأخفى دمعته خلف درته. نجد نماذج غريبة.
ربما دكتور حسن يعني بعدنا عن فهم تلك الآية وتدبرها يجعل مننا نجهل ما معنى هذه الآية ويكون حاجزا في خشوعنا في تلك القرآن.
أقسم بالله أن اليهود والنصارى الذين قرأوا في هذا التوراة والإنجيل في فترة النبي عليه الصلاة والسلام أم قرأوا الآن يعرفون أن هذا محمد هو رسول الله وأن هؤلاء الصحابة هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما في نبي عنده أصحاب كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب أختم حلقتي في هذا السؤال دكتور حسن، ختمت الآية بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب مغفرة منهم مغفرة، تجد الآن كأنها تسكي لكل الصحابة أم لبعضهم وخاصة كلمة منهم؟
أي طيب يعني فعلا يعني كم بقي معنا من الوقت الآن؟
أتوقع باقي 5 دقائق.
طيب نجد أن فعلا لما ذكر الله تعالى هذه الصفات للصحابة وكيف جاءت في التوراة وكيف جاءت في الإنجيل ذكر أن الله تعالى وعدها ولا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وكون الله تعالى وعد هؤلاء وهو الذي شهد لهم بسلامة قلوبهم وشهد لهم بسلامة ظواهرهم وبواطنهم، وعدهم في الآخرة بالجنة والمغفرة والفوز العظيم، نعلم أن وعد الله تعالى حق، وهذا أيضا كل من يسير على 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 طريقتهم. نأتي إلى قضية منهم، طبعا هذا إشكال يعني طرحه بعضهم فقال هذه التزكية ليست لكل الصحابة وإنما لبعض الصحابة، ذكرها بعض الشيعة، فقل لبعض الصحابة أنه يقول وعد الله الذين آمنوا منهم مو كلهم منهم، نقول هذا طبعا يعني لا بد أن نعلم أن من ليست للتبعيض هنا، هي هنا التفسيرية، يقول علماء اللغة هي لبيان الجنس، كما يقول القائد لجنوده يا جنود يا أريد منكم رجالا أقوياء، أريد منكم لا أقصد أن أريد جزء منكم رجال أقوياء وجنود بواسل، يقصد كلكم لكن هي لبيان الجنس، منكم يعني من جنسكم، أريد من جنسكم رجال أقوياء، هذا في اللغة يعني يستخدم. حتى لو أتينا للقرآن هناك يعني الله سبحانه يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، مو المقصود من تبعيضية أن اجتنبوا بعض الأوثان وإنما لبيان الجنس أي جنس الأوثان
وما يحمل حملهم يعني.
إيه نعم، فبالتالي نجد أن هذه الآية خاتمتها وعد الله تعالى، ما أثنى على كل الصحابة كل هؤلاء الذين رضي الله تعالى عن هؤلاء الذين كانوا بايعوه، ثم ذكر صفاتهم ثم ذكر بواطنهم، الله تعالى وعدهم في آخر هذه السورة وعد الله الذين أمنوا وصدق منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقط يعني حتى يعني لا يدركني الوقت يعني أشير إلى قوله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار. يعني الله تعالى ما ذكر صفات هؤلاء رحمة بينهم أشداء الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضوانه سيمان في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه. كل ما لما ذكر صفات هؤلاء قال ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة أو من ذكر الصحابة أو من سماع الثناء على الصحابة فليراجع إيمانه.
الله أكبر. ولذلك يعني معنى حديثك تشير إلى أن من يسب الصحابة أو يعني يحمل في قلبه على صحابة هو كافر.
بنص القرآن الإمام مالك من أنس صاحب المذهب ذكر عنده رجل ينتقص الصحابة يقول فقرأ هذه الآية في مجلسه محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم لقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار ثم قال من أصبح من الناس وقد غاضه الصحابة فقد أصابته هذه الآية.
الله أكبر.
يعني أي واحد يصبح أو يمسي وفي قلبه غل أو غيظ على الصحابة فليعلم أنه قد أصابته هذه الآية، ولأنه شابه الكفار. يعني لا يغيظ من الصحابة الذين هذا حالهم وهذه نفوسهم، لا يمكن أن يغيظ من هؤلاء إلا كافر، فهو شابههم لا شك، اجتمع معهم واجتمع معه موجب الكفر. وهذا يعني حتى قال القرطبي هذا من أحسن الاستدلال الإمام مالك. أريد أن أختم بكم باقي بس
باقي دقيقة دكتور حسن
فضل. دقيقة واحدة أختم بها. شوف هذه الآية التي زكت الصحابة وذكت ظهرها، هناك كلام نفيس لعلي بن أبي طالب لعلي أختم بهذا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين في خلافته لما نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة ورأى وخاض معركة صفين وشاف كيف شيعته آذوه وكذا، صلى بهم في الكوفة ما صلاة الفجر، فلما صلى الفجر سلم ثم التفت إلى أصحابه وطأطأ رأسه وأخذ يبكي. طيب في آخر حياته يعني، ثم أخذ يقول تذكر، تدري هو ليش يبكي؟ ذكر الصحابة، يعني شاف هو الصحابة، شاف مواقف بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، أصحابه الذين كانوا معه هاجروا وجاهدوا وكانوا بين الله وسلم تلقوا منه، يفتقدهم الآن وابتلي بهؤلاء الذين دعوا تشيعهم له وهم آذوه، فيقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا يبيتون يعني يراوحون وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزة من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر رجاء طلبا خوفا من العقاب ورجاء للثواب. هكذا أثنى علي بن طالب على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. آمين.
سائلين الله أن يزرع في قلوبنا الرحمة والشدة على الكفار والرحمة على المسلمين والمؤمنين. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن الحسيني الداعي الإسلامي، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم واتصالاتكم ومشاركتكم في هذه الحلقة. ألقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.